الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي تتمة للمسائل وصور بيع الماء، نواصل نقرأ. قال الإمام الشوكاني رحمه الله: وأما ما فيه غرر فلحديث أبي هريرة عند مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر. وأخرج أحمد من حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشتروا السمك في الماء فإنه غرر. وفي إسناده يزيد بن أبي زياد، يعني وهو ضعيف. وقد رجح البيهقي وقفه، ولكنه داخل في بيع الغرر. هذا الحديث، حديث ابن مسعود، أخرجه أحمد وكذلك البيهقي في السنن الكبرى من طريق محمد ابن السماك عن يزيد بن أبي زياد عن المسيب ابن رافع عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. وهذا إسناد ضعيف، فمحمد بن السماك اسمه محمد ابن صبيح ابن السماك، ضعيف. كان واعظا صالحا مشهورا لكنه ضعيف في الحديث. ويزيد بن أبي زياد هو الهاشمي، أيضا ضعيف. والمسيب ابن رافع لم يسمع من عبد الله بن مسعود، نص عليه جماعة من الأئمة كأحمد وأبي حاتم وأبي زرعة والبيهقي وغيرهم. فالحديث في ثلاث علل: ضعف محمد بن السماك، وضعف يزيد بن أبي زياد، والانقطاع بين المسيب ابن رافع وابن مسعود. ومع ذلك فقد خولف محمد بن السماك في هذا الحديث، خالفه جماعة من الأئمة، خالفه سفيان الثوري كما في سنن البيهقي، وهشيم ابن بشير أخرجه أحمد كما في إتحاف المهرة. وزائدة ابن قدامة كما في علل الترمذي، في علل الدارقطني. وكذلك محمد بن فضيل كما في مصنف بن أبي شيبة، وكذلك أبو يوسف القاضي في كتابه الخرائج. كلهم هؤلاء الخمسة، ثوري وهشيم بن بشير وزائدة ومحمد بن فضيل وأبو يوسف، رواه عن يزيد بن أبي زياد عن المسيب بن رافع عن ابن مسعود من قوله موقوفا، لم يرفعه. قال الدارقطني في العلل: والموقوف أصح. وكذلك صحح الموقوف الخطيب في تاريخ بغداد. والموقوف ما حاله من هذه الطريق؟ ضعيف. يزيد بن أبي زياد ضعيف، والمسيب بن رافع لم يسمع ابن مسعود، فهو موقوف. الصحيح فيه الوقف، والموقوف ضعيف. لكن قد صح في الحديث الأول النهي عن بيع الغرار وبيع السمك في الماء غرار. هذه المسألة التي ذكرها الشوكاني في مسائل بيع الغرار، وقد عدد سيأتي بيع حبل الحبلة، المنابذة والملامسة، ما في الضرع وما يليها، كذا كل هذا من بيع الغرار. فالغرار باب واسع، بل أصل من أصول البيوع، كما قاله النووي رحمه الله في شرح مسلم، قال: وأما النهي عن بيع الغرار فهو أصل عظيم من أصول كتاب البيوع، ويدخل فيه مسائل كثيرة غير منحصرة، مسائل كثير يدخل في بيع الغرار. وبفهم معنى الغرار نفهم المراد به، فالغرار مأخوذ من الغرة، والغرة هي الغفلة. أخذ القوم على غرة، أي على غفلة منهم، فإذن الغرر بمعنى تغفيل المشتري وخداعه، بحيث يكون مآل الأمر إذا تبين له إلى عدم الرضا، فهو كل ما حصل فيه خديعة للمشتري وتغرير له. ويدخل فيه أنواع كثيرة تستطيع أن تجملها في مسائل تعتبر أمهات في هذا الباب وقواعد. فيدخل فيه بيع ما ليس للبائع عليه ملك تام، أن يبيع ما لا يملكه ملكا تاما. ويدخل فيه بيع المجهول، سواء كان مجهول الصفة أو مجهول المقدار أو مجهول الثمن أو مجهول أجل التسليم. يدخل فيه أيضا الشيء المتردد بين الوجود والعدم، هل هو موجود أو غير موجود. يدخل فيه أيضا بيع ما لا يقدر على تسليمه، كل هذه البيوع داخلة في بيع الغرر. إذن هذا الباب باب واسع، أصل عظيم، يدخل فيه شروط من شروط البيع. فيندرج تحت بيع الغرر من شروط البيع ما ذكرنا، أن يكون المبيع معلوما إما بوصف أو رؤية. بيع الغرر ليس معلوما بوصف ولا رؤية. من شروط البيع أن يكون المبيع مقدورا على تسليمه، بيع الغرر ليس مقدورا على تسليمه، أي يدخل فيه ما ليس مقدورا على تسليمه. يدخل فيه أيضا من الشروط بيع ما كان مجهول الثمن، وهذا من شروط البيع أن يكون معلوم الثمن. فإذا بيع الغرار كما قال النووي رحمه الله أصل عظيم من أصول البيوع، يندرج تحته مسائل كثيرة لا حصر لها، ولكن هذا هو الضابط، كل ما حصل فيه تغرير بالمشتري، خداع له، بحيث إذا تبين الأمر أدى إلى عدم الرضا فهذا غرر، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه. أما حكم بيع الغرر فعامة العلماء بل أجمع العلماء على صور كثيرة فيه أنه محرم وأن البيع باطل لا يصح لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عنه ولأنه من أكل أموال الناس بالباطل وقد قال الله تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل نقل الحافظ رحمه الله في شرح البخاري في الفتح عن ابن سيرين أنه قال لا أعلم ببيع الغرر بأسا وصحح إسناده وهذا حمله بعضهم على أن ابن سيرين أراد بعض الصور من صور الغرر التي حصل فيها خلاف لا أنه يريد كل بيع الغرر وإلا فعامة العلماء بل هناك إجماع على صور كثيرة من أن البيع محرم ولا يصح للنووي رحمه الله كلام جيد يعتبر قاعدة في ماذا يستثنى من الغرر في شرح مسلم الحديث رقم 1513 فبين أن ما يستثنى من الغرر راجع إلى أمرين الأمر الأول ما يدخل في المبيع تبعا ليس هو أصل في البيع لكن يدخل في المبيع تبعا مثل ما مثلنا أمس بماذا بيع البئر ويكون المال الذي فيها تبع فالمال الآن مجهول أو ليس مجهول الذي في البئر مجهول لكنه تبع ليس أصل هكذا بيع ما في ضرع الشاه أو البقرة من اللبن هو تبع ليس أصل بيعه هكذا مثل العلماء ببيع الدار التي لا يرى أساسها فهذا الأساس مجهول لا يعلم أقويه أو ضعيف لكن هذا البيع تبع ليس أصلا ولذا يقولون يحل تبعا ما لا يحل أصالة هذا الأمر الأول مما يستثنى من الغرر ما كان تبعا وليس أصلا في البيع ووجد فيه شيء من الغرر فهذا تبع ليس مقصودا والثاني ما يتسامح بمثله الشيء الذي يحصل في مثله تسامح إما لكونه شيء حقير يسير أو لكونه يصعب تمييزه مثل له العلماء كبيع القبة المحشوة التي لا يرى حشوها هذا الشيء الذي لا يرى الحشو هذا مما جرى التسامح بمثله ونحوي من الأبواب ونقرأ عليكم كلام النووي رحمه الله فهو كلام مفيد في شرح الحديث المذكور رقم 1513 بعد أن بيّن أن النهي عن بيع الغرر أصل عظيم بعد أن ذكر أنواعا قال فكل هذا بيعه باطل لأنه غرر من غير حاجة قال وقد يحتمل بعض الغرر تبعا يحتمل بعض الغرر تبعا إذا دعت إليه حاجة كالجهل بأساس الدار وكما إذا باع الشاه الحامل أي ولا يدري ما في بطنه هل هو حي أو ميت ذكر أو أنثى والتي في ضرعها لبن فإنه يصح البيع لأن الأساس تابع للظاهر من الدار، ولأن الحاجة تدعو إليه فإنه لا يمكن رؤيته. وكذلك القول في حمل الشاه ولبنها، هذا ما يستثنى، هذا الأمر الأول. قال: وكذلك أجمع المسلمون على جواز أشياء فيها غرر حقير. الشيء الذي هو يسير، جرت العادة أن مثل هذا الشيء يحصل به تسامح. وكذلك أجمع المسلمون على جواز أشياء فيها غرر حقير، منها أنهم أجمعوا على صحة بيع الجبة المحشوة وإن لم يرى حشوها، ولو بيع حشوها بانفراده لم يجز، أي لو كان البيع للحشو مفردا لابد من رؤيته. وأجمعوا على جواز إجارة الدار والدابة والثوب ونحو ذلك شهرا، مع أن الشهر قد يكون 30 يوما وقد يكون 29 يوما، يعني يقول فهذا اليوم الزائد مما جرى التسامح به. وأجمعوا على جواز دخول الحمام بالأجرة مع اختلاف الناس في استعمالهم الماء وفي قدر مكثهم، هذا يدخل الحمام ويستعمل 10 لترات، وهذا يدخل الحمام ويستعمل لترا واحدا، هذا يدخل ويمكث في نصف ساعة، وهذا يدخل ويمكث في 5 دقائق، الأجرة واحدة، هذا الشيء جرى التسامح به. وأجمعوا على جواز الشرب من السقاء بالعوض مع جهالة قدر المشروب واختلاف عادة الشاربين. وأجمعوا على بطلان بيع الأجنة في البطون والطير في الهواء، هذا سيأتي حاصل هذا، أن هذه أمور مما استثني فيها الغرر، أي وإن وجد فيها غرر إلا أنه غرر يسير تدعو لمثل ذلك الحاجة وليس هو مقصودا لذاته. ثم قال رحمه الله: قال العلماء: مدار البطلان بسبب الغرر والصحة مع وجود على ما ذكرناه، وهو أنه إذا دعت حاجة إلى ارتكاب الغرر ولا يمكن الاحتراز منه إلا بمشقة وكان الغرر حقيرا جاز البيع وإلا فلا. هذه قاعدة مفيدة. إذا دعت حاجة إلى ارتكاب الغرر، حاجة لابد منها، لا يمكن أن يشتري هذه الجبة إلا وهو لا يطلع على الحشو الذي فيها، لا يمكن أن يطلع عليه، دعت حاجة إلى ارتكاب الغرر ولا يمكن الاحتراز منه إلا بمشقة شديدة وكان الغرر شيئا حقيرا شيء يسير، فهذا جائز وإلا فلا. ثم يختلف العلماء هل هذا الغرر حقير أو هذا غرر شديد كبير، فبعضهم يحكم بصحة هذا البيع، بعضهم يحكم ببطلانه، لكن على هذا الضابط ما دعت إليه حاجة ولا يمكن الاحتراز منه إلا بمشقة والغرر فيه حقير، هذا جائز. ثم قال النووي: وما وقع في بعض مسائل الباب من اختلاف العلماء في صحة البيع فيها وفساده كبيع العين الغائبة مبني على هذه القاعدة، فبعضهم يرى أن الغرر حقير فيجعله كالمعدوم فيصح البيع، وبعضهم يراه ليس بحقير فيبطل البيع، والله أعلم. كلام مختصر ونافع للنووي رحمه الله في هذا الباب. إذن ما حاصل الذي يستثنى من باب الغرر يا عبد الرزاق؟ ها، ما يدخل في المبيع تبعا وليس هو الأصل المقصود في البيع، ها، ما يحصل بمثله تسامح لكونه شيء حقير ويصعب التحرز عنه إلا بمشقة فهذا والحاجة تدعو إليه فهذا جائز. ثم مثل الشوكاني رحمه الله ببيع السمك في الماء، وبيع السمك في الماء غرر. بقي ما المراد ببيع السمك في الماء؟ ذكر العلماء أنه يدخل في بيع السمك في الماء عدة صور. الصورة الأولى أن يبيعه سمكا يجري في بحر أو نهر كبير وليس قادرا على تسليمه إياه، قل هذا السمك مثلا الذي صعد من البحر ظهر أمامك بعتك إياه بمئة ريال وهو لا يقدر على تسليمه، هذا داخل في بيع السمك في الماء وهو غرر. أيضا من الصور الداخلة في ذلك أن يبيعه ما يصطاده في ذلك اليوم ولا زال في الماء، يقول له سأبيعك السمك الذي أصطاده اليوم بألف ريال، فهذا غرر محرم، مجهول الصفة مجهول المقدار، قد يصطاد سمكة واحدة وقد يصطاد عشرين سمكة، فكونه يقول أبيعك ما سأصطاده اليوم هذا داخل في بيع السمك في الماء، باعه السمك ولا يزال في الماء فهو محرم. لكن لو كان هذا على سبيل الإجارة هذا جائز، قل له هذا مثلا شباكي وهذا قاربي اصطد لي اليوم إلى الظهر وسأعطيك أجر ألف ريال سواء اصطدت واحدة أو مئة واحدة، هل يجوز هذا؟ هذا ليس بيع، هذا إجارة مقابل عمل يقوم به. فإذا بيع السمك في الماء يدخل في أن يبيع السمك في البحر أو في نهر كبير وهو غير قادر على تسليمه، وأن يبيعه السمك الذي يصطاده في يوم معين يبيعه إياه ولا يزال في الماء، هذا أيضا في غرر في جهالة. بقي هنا أمر نبه عليه العلماء، ما لو كان السمك مرئيا وفي مكان يسير ماء يسير يمكن أخذه منه، كان يكون هناك نهر صغير أو بركة في بستان ويرى السمك الذي فيها يرى ويمكن أخذه بسهولة لا يصعب، فهذا قد نبه جماعة من العلماء على جواز بيعه وأنه ليس داخلا في النهي لأنه ليس في غرر، شيء رأى بعينه علم صفته ومقداره وأيضا يستطيع أخذه وهو مقدور على تسليمه، نبه على هذا في الروض، الروض المربع، واختاره أيضا الشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع، ونبه عليه أيضا الصنعاني في سبل السلام، يعني أشار إليه في أثناء تعريفه لبيع الغرر وذكر صوره، قال ومنه أي من بيع الغرر ما لا يتم ملك البائع له كالسمك في الماء الكثير، كالسمك في الماء الكثير، فمفهومه أنه إذا كان في ماء قليل ويمكن تسليمه ويرى فهذا بيعه صحيح. يعني بأن يكون ذاك الشيء مملوك له، يعني يكون في بركة هي ملك له، ليس معنى يبيعه في أي مكان وليس ملكا له فهذا جائز. ثم ذكر الشوكاني رحمه الله بيع حبل الحبلة وهو داخل أيضا في بيع الغرر، ويأتي إن شاء الله في الدرس الآتي. أخ يقول مما تقدم معنا أمس من صور بيع الماء المال الذي يكون في ملك شخص بأن يكون هو الذي استخرجه وهو الذي حازه، ثم ذكرت مسألة الآبار التي يحفر الإنسان في ملكه وأن الصحيح عدم جواز بيع ذلك الماء، مع أن حفر البئر يعتبر استخراجا للماء، للمراد باستخراج الماء أي إخراجه من البئر إلى خارج البئر، رفعه من البئر إلى خارج البئر وحيازته في مكان، هذا الذي هو بمعنى استخراج الماء أي إخراجه من البئر إلى موضع آخر وحيازته فيه. وأما هذا إنما هو حفر بئر، وأما الذي أخرج الماء فهو الله جل وعلا، وهو جرى بتقدير الله. أخوني يقول: إذا اشتريت أرضا في مخطط لا أعلم إن ستكون في مكان طيب أو غير طيب، هل هذا من الغرر؟ إذا أروك هذا المخطط قالوا هذا المخطط فيه 20 أرضا سنبيعك واحدة منها، هذا ليس بغرر، صار معلوم، فأنت تتوقع أنها تأتيك هذه أو تلك، فهو شيء معلوم ليس مجهول. أخي يقول: المياه التي توجد في دبات تباع في البقالات، نعم يجوز، هل يجوز بيعها؟ يقول: نعم يجوز بيعها، هذا قد حاز الشيء، أي شيء حاز من الماء جاز بيعه. أخي يقول: شخص يبيع أدوية عشبية في موضع بعيد، ويكون الشراء لمن كان بعيدا عبر الواتساب، يرسل لك صورة المنتج وتدفع القيمة عبر الصراف ويرسل لك ذلك مع الباص، فهل هذا يدخل في بيع الغرر؟ إذا كان معلوم، شيء معلوم وأراك صورته، تتعرف صفته وتعرف مقداره وأجل تسليمه، فهذا ليس بغرر ما دام أنه أدوية عشبية. شيء آخر إذا كان من الأصناف الربوية لابد فيها من التقابض، لكن هذا هو دواء ليس من الأصناف الربوية. أخي يسأل يقول: هل يستحب قراءة دعاء الاستفتاح في الصلاة الجهرية؟ نعم يستحب في السرية والجهرية. وأخ قد كرر هذا السؤال يقول: هل صحيح أن الشيخ مقبلا رحمه الله ألقى محاضرة للجن؟ هل صحيح هذا؟ ها أنت؟ نعم صحيح، وهي مسجلة المحاضرة، نصيحة للمسلمين من الجن رحمه الله، وهذا من نصحه، نصح للإنس وللجن. الجن فيهم مسلمون، فيهم صالحون، فيهم منذرون، فيهم مذكرون لأقوامهم، فيهم صحابة، قد ترجم من ترجم في الصحابة لبعض الصحابة من الجن، أتوا النبي صلى الله عليه وسلم وبايعوه كما في الصحيحين حديث بن مسعود، وذكر لهم الأحكام وسألوا عن طعامهم وطعام دوابهم وما الذي يحل منه، فهم صحابة رأوا النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنين به لمن مات منهم على ذلك. لكن هل علمت أسماءهم؟ ذكروا أسماء لبعضهم، أسماء لبعض الجن من الصحابة، مثل من؟ ها زوبعة، هذا الصحابي مترجم في الإصابة وغيره، أيضا ها سمحق الصحابي أيضا مترجم في كتب الصحابة، وهم كثير الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم وأتوه، لكن هؤلاء علمت أسماؤهم. أخي يسأل عن بيع أليا نصيب الذي يسمى بالبخت، هل هو من الغرر؟ نعم من الغرر، سيأتي التنبيه عليه إن شاء الله مع مسائل كثيرة من بيع الغرر في الدرس الآتي. أخي يقول: رجل سحب من الصراف الآلي مالا من حسابه ونظر في حسابه ولم ينقص منه شيء، فقال إن أبلغت الشركة بذلك قد أتسبب لبعض التحقيقات، فماذا أفعل بهذا المال؟ وهل علي شيء إن أنفقته؟ لا، أولى أن تخبرهم وإن حققوا معك، ما دمت أنك بريء ولم تستعمل أي شيء في خداع فلا شيء عليك. وكتمان هذا الشيء قد يلحق بك الضرر وقد يسيء بك التهمة أشد. هب أنهم اطلعوا على هذا السحب بعد فترة وعلموا بذلك، ستؤخذ للتحقيق وأنت متهم أشد، فكونك الآن ترد إليهم ذلك ستكون ناصحا لهم أن ينتبهوا لأموالهم مثلا، وليس عليك شيء ولو حصل لك تحقيق. أخي يقول: هل يجوز لي أن أتحدث مع زوجة أخي بالجوال للضرورة إذا كان بدون خضوع في القول؟ نعم جائز. قال الله تعالى: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. وقال الله تعالى: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. فإذا كان الكلام المعروف الذي ليس فيه خضوع وكان ذلك لحاجة، سواء مع زوجة الأخ أو مع أي امرأة أجنبية، إذا كان له حاجة بقدر الحاجة. وهذه ورقة كتبها أبو الزبير، قال: سيفتح الأخ إسماعيل الأرومي درسا في كتاب التوحيد من يوم غد إن شاء الله في المسجد الساعة 9:10. ونكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.